جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، نفعنا الله بعلمكم وبارك الله فيكم وفي جهودكم. عندنا بعض الأسئلة التي هي في الموضوع. يقول السائل: شيخنا الفاضل حفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله خيرا على هذه الكلمات الطيبات، ما هو الأفضل في أداء الحج؟ هل هو التمتع أم القران أم الإفراد؟ وما القول الصحيح في ذلك؟ وهل بينتم لنا صفة هذه الأنساك الثلاثة؟
القول الصحيح إن شاء الله في هذه الأنساك الثلاثة أن أفضلها التمتع، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من التمتع إلا أنه ساق الهدي، والتمتع يحتوي على عمرة كاملة وحجة كاملة، ولذلك هو أفضل الأنساك الثلاثة. بل ذهب بعض الصحابة والتابعين إلى وجوبه على الناس، لكن في وجوب إيجابه على الناس حرج على المسلمين، والله ما جعل علينا في الدين من حرج، لكن أقل ما يقال في حق التمتع إنه أفضل الأنساك الثلاثة. والفرق بين الإفراد والقران شيء يسير جدا، وهو أن القران يجب فيه الهدي، وإلا فالإفراد والقران شيء واحد. أما التمتع فهو عمرة كاملة، طواف وسعي فتقصير، ثم حج كامل. يزيد عن الإفراد والقران على القول الصحيح بثلاثة أمور: يزيد بالتقصير، ويزيد بالهدي، ويزيد بسعي ثان، لأن القران والإفراد سعي واحد، أما التمتع فسعيان على القول الصحيح من أقوال الفقهاء رحمهم الله.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل، ما حكم من ترك ركنا من هذه الأركان أو واجبا من هذه الواجبات، وماذا عليه أن يفعل؟
أما ترك الواجبات فإن استطاع أن يعود إلى المكان الذي ترك فيه الواجب أو نحو ذلك فهذا لا شيء عليه أبدا، كمن تجاوز الميقات فيجب عليه أن يرجع وأن يحرم الميقات ولا شيء عليه، وكمن خرج من عرفة في النهار يجب عليه أن يرجع إلى ذلك إلى عرفة، وإن خرج منها في النهار يرجع في الليل ولا شيء عليه، وهكذا إذا فعل نحو هذه الأفعال. أما إذا فعل أمرا فات زمانه فإنه يجبر بدم، من ترك واجبا جبره دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام قياسا على الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، الذي لا يجد هدي التمتع ولا هدي القران. أما من ترك ركنا من أركان الحج فعليه حفظكم الله أن يأتي به، كمن ترك الإحرام بالكلية عليه أن يحرم ولو من مكانه، ومن ترك الوقوف بعرفة عليه أن يرجع إلى عرفة ليقف بها في أي ساعة من ليل ومن نهار. ومن فضل الله عز وجل علينا أن يوم عرفة يوم طويل جدا، فهو يبدأ على القول الصحيح من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، يعني كل الأيام 24 ساعة إلا يوم عرفة 36 ساعة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. لكن إذا تركه بالكلية فسد حجه، من ترك الوقوف بعرفة أو ترك الإحرام بالكلية وترك طواف الزيارة أو السعي، هنا حفظكم الله ولا يستطيع أن يأتي به، هنا يفسد حجه والعياذ بالله، وعليه أن يعيده. كمن ارتكب بعض المحظورات، هناك بعض المحظورات تجبر وبعض المحظورات لا تجبر.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: يحدث يا شيخ حفظكم الله مرات أن بعض الإخوة حبا في الخير والنصح تراه قد يدخل في حديث ويقع في بعض الجدال معهم مع بعض الإخوة، فهل هذا ينقص من أجر الحج؟
نعم، إذا كان هذا الجدال حفظكم الله ليس بالتي هي أحسن، وإنما جدال للجدال فهذا محرم وهو من محظورات الإحرام، ولكن لا فدية في فعله، وإنما يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا حتى يكون حجه مبرورا. أما إذا كان الجدال بالتي أحسن بمعنى التعليم وبمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبمعنى تعليم المسلمين أو مجادلة بعض أهل البدع بالتي أحسن، لا شك أن هذا من الإسلام ولا شيء، حفظكم الله في ذلك أبدا.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: هل بينتم لنا شيخنا الفاضل ما وقع في بالنسبة للمسعى الجديد، فهل يعني يصح فيه السعي، وما يعني القول الصحيح في ذلك؟
المسعى حفظكم الله الجديد اختلف علماؤنا في حكم السعي فيه على قولين، والخلاف في الحقيقة ليس خلافا فقهيا وإنما خلاف جغرافي. فمن رأى أن المسعى الجديد بين الصفا والمروة قال بجواز السعي فيه، ومن رأى أنه خارج الصفا والمروة قال بعدم الجواز. والذي أراه حفظكم الله أن الله عز وجل ما جعل المسلمين من حرج، والمسعى اليوم يتكون من عدة أدوار، فإذا ضاق الدور الأرضي اسعى في الدور الثاني أو الدور الثالث، ويمكن أن تسعى في المسعى القديم في الدور الثاني أو الثالث. وقد سمعت سماحة المفتي حفظه الله وسئل عن قضية المسعى قال أفتى بعض العلماء بجوازه ولا شيء حفظكم الله في ذلك. من فعل هذا؟ يعني العامي المقلد الذي يستفتي بعض العلماء فيفتي، فلا شيء عليه، لأن القول بعدم جواز السعي فيه حرج على الناس، والله ما جعلنا في الدين من حرج معاشر الأحبة.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: رجل أراد أن يحج ومنعته زوجته من ذلك بحجة أن أي حج معا، فليذهب يحج لوحده مع العلم أنه ترك لها من يرعاها بالنفقة عليها.
نعم، في الإسلام حفظكم الله القوامة للرجل وليست للمرأة، قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. المسلم يستأذن من أبيه وأمه أو تستأذن الزوجة من زوجها إن لم يكن فرض عين، فإن كان فرض عين ومنعه من الحج أو منع الرجل زوجته من الحج فلا طاعة له عليها، يجب عليها أن تحج وإن منعها زوجها إذا وجدها من صالحا. أما أن تمنع الزوجة زوجها فهذا غير صحيح، لكن إذا هو قال يعني كأنها تدلل عليه وتريد منه أن لا يحج حتى يحج معا، فهذا حفظكم الله من أخلاقه إن كان يعني يصبر سنة أو سنتين، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على التراخي وليس على الفور. فإذا كان يرى مناسبة بقائه العام القادم حتى يحج مع زوجته فهذا من أخلاقه، وهذا أمر طيب لا بأس به.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: رجل أراد أن يحج وعليه ديون، فهل إذا ذهب إلى هذا الذي اقترض منه المال واستأذن منه على أن يسدد له هذا الدين بعد الحج جاز له أن يحج؟
نعم، لأن هذه حقوق خاصة، والحقوق الخاصة إذا استؤذن أهلها فلا بأس حفظكم الله، لكن لا ينبغي له أن يحج وأن ينفق هذه النفقة الهائلة وعليه دين. وهذا من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا نبدأ بالواجبات التي على الناس قبل الواجبات لله عز وجل، فيستأذن حفظكم الله صاحب هذا إذا أذن له لا بأس بذلك.
جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: كما هو معلوم شيخنا الفاضل أن الحج يتطلب مالا، فإن لم يكن ولم يتوفر هذا المال فهل لنا أن نقترض هذا المال لأداء هذه الفريضة؟
لا، كما قلنا في الاستطاعة شرط من شروط الحج، والاستطاعة مبنية على أمرين: النفقة حفظكم الله والقدرة البدنية. فهذا الرجل إذا لم تكن عنده نفقة توصله لا يجب عليه أن يستدين، لكن لو استدان وحج فحجه صحيح.
جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم. هذا سؤال يعني في خارج الموضوع، يقول السائل: شيخنا الفاضل، غاب أخي مدة 9 أشهر لغاية هذا اليوم ولا أدري ولا أعلم أحي هو أم ميت، فهل لي أن أصلي عليه صلاة الغائب؟
المفقود له أحكام حفظكم الله. إن كان خرج في سفر مخوف فهذا له مدة ينتظر، وإن كان خرج في سفر غير مخوف فهذا له مدة ينتظر. واليوم في الحقيقة الاتصالات أمرها يسير جدا، فإن كنت تعتقد أنه سافر إلى بعض البلدان التي ربما يكون قتل فيها أو ربما يكون سجن فيها فتنتظره، وإن كنت ترى أنه سافر لبعض البلدان التي يعني فيها أخطار ونحو ذلك ربما يقتل فيها فهذا لا بأس حفظكم الله أن تصلي عليه صلاة الغائب.
جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: كيف نجمع بين قول العلماء على أن الحج هو على التراخي وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا إلى الحج يعني إلى الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له؟
حفظكم الله لا يدل على الوجوب هذا الأمر، لأن الأمر حفظكم الله له ثلاث حالات: حالة يدل فيها على الوجوب الفوري، وحالة يدل فيها على الوجوب مع التراخي، وحالة يدل على الاستحباب أو الإباحة. فالأمر لا يدل على الوجوب مثلا كقول الله عز وجل في الحج فإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر الله عز وجل. فالعلماء قالوا هنا هذا الأمر يدل على الإباحة لأن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وكقول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال العلماء هذا يدل على الاستحباب ولا يدل كذلك على الوجوب. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما فرض، إذا كان على قول من قال إن الحج فرض في السنة التاسعة فإنه لم يحج صلى الله عليه وسلم في ذلك العام، وإنما حج في العام العاشر وأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس في العام التاسع.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. ثم يقول السائل: شيخنا الفاضل، أنا عندي مشكلة مع زوجتي، إنها ذهبت إلى بيت والديها بدون أن تستأذن مني، وبدأت في العمل في الخارج يعني خارج البيت، ونزعت حجابها وتركت صلاتها وافترضت علي أن أحلق اللحية، فما نصيحتكم يا شيخنا الكريم جزاكم الله خيرا؟
لو كنت في بلد مسلم قوامة الرجل فيه ظاهرة فالنصيحة حفظكم الله معروفة، أما وأنت في بلد ليس للرجل فيه قوامة فعليك حفظكم الله أن تدفع بالتي أحسن، كما قال الله عز وجل ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإن استطعت أن تنقلها إلى بلدك الأصلي فإذا رجعت إلى بلدك تركتها عند أهلها وأدبتها التأديب اللائق بها فهذا أيضا حفظكم الله يعني أمر جائز، وإلا إذا ما تستطيع تصبر عليها لعل الله عز وجل أن يهديها وأن يصلحها.
جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمكم. ونختم بهذا السؤال حتى لا نطيل عليكم ونعتذر على هذه الإطالة شيخنا. يقول السائل: أخ اسمه أكبر، هل يجوز هذا الاسم وماذا عليه أن يفعل؟
نعم هذه أفعل التفضيل، ويعني ينبغي عليه حفظكم الله أن يغير اسمه ويسمي نفسه عبد الكبير إن كان حفظه، لأن الله عز وجل هو أكبر سبحانه وتعالى، الله أكبر وليس هذا الأخ أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.